من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. والحق أقول إن تقديم السيرة النبوية بأسلوب جديد خال من الإسرائيليات والموضوعات والضعيف أمر ليس هينا، فلقد أحسست بأن الأمر شاق، وأنا أطالع اليوم والأمس أكثر من مرجع من مراجع السيرة لأستخرج الأحداث بما لا يخالف الأحاديث الصحيحة، إذ أننا ذكرنا في المقدمة أن أهم مصادر السيرة النبوية القرآن والسنة الصحيحة وكتب السير، وأنتم تعلمون أن كثيرا من كتب السير قد سردت الأحداث والأخبار دون تمحيص ودون ضبط للقواعد التي وضعها علماء الحديث، فوجدت الأمر شاقا جدا. ففي بعض الأوراق استغرقت اليوم كله لأنقح وأصحح وأحقق، لذا فإن هذه الدروس أرجو من الإخوة أن يعضوا عليها بالنواجذ، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. فتعالوا بنا بدون مقدمات لنستهل الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمولده. وقد ذكرت كتب السير أحوال الجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الناحية الدينية والاجتماعية والاقتصادية والخلقية، فما من كتاب من كتب السير إلا وقد ذكر هذا. وقد يتعرف طالب العلم أو المسلم على مثل هذه الأحوال عبر قراءة سريعة لمثل هذه المراجع والكتب. فتعالوا بنا لنستهل السيرة بالمولد المبارك. فالراجح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد يوم الاثنين، ولد يوم الاثنين، وميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين ثابت في حديث صحيح رواه مسلم بلفظ قال أعرابي يا رسول الله ما تقول في صوم الاثنين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه. فالثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد يوم الاثنين. ويوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في شهر ربيع الأول، وفي ذلك حديثان يقوي بعضهما البعض. ولا أريد أن أقلب دروس السيرة إلى دروس علم الحديث، وإنما يكتفى بعد هذا التمحيص والتدقيق أن أقول ورد في ذلك حديثان يقوي بعضهما البعض أنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد في شهر ربيع، لكن لم يتفق أهل السير على يوم بعينه ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالراجح أنه ولد يوم الاثنين وفي شهر ربيع، لكن في أي يوم لا يوجد هناك نص صحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أحد الصحابة في يوم مولده عليه الصلاة والسلام. وإن كان جمهور أهل العلم يرشحون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد في الثاني عشر من شهر ربيع، ولكن قول الجمهور بحثت ونقضت طويلا فلم أجد له سندا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان جمهور علماء السيرة قد اتفقوا على ذلك. يبقى ولد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين في شهر ربيع، الراجح عند الجمهور أنه في 12 من شهر ربيع في عام الفيل، وذلك قبل الهجرة 53 عاما قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وعام الفيل سمي بذلك نسبة إلى حادثة الفيل المشهورة التي جاء بها، أي بهذه الفيلة، ملك ورد في الأحاديث الضعيفة أنه يسمى أبرهة. إذ لم أقف أيضا على حديث صحيح يسمي هذا الملك بأبرهة، وإنما ورد هذا الاسم في بعض الروايات الضعيفة. يقال لهذا الملك الذي جاء يقود الجيش الجرار الذي تقدمته الفيلة، يقال لهذا الملك أبرهة كما ورد في الضعيف كما ذكر. وهذا الطاغية كان قد سمع ببيت الله الحرام وأن الناس يحجونه ويطوفون به ويعظمونه ويوقرونه، فبنى كنيسة، وفي بعض كتب السير يقال لها القليل، هذا اسم كنيسته التي بناها في اليمن. فلما سمع بذلك أحد المسلمين أو أحد العرب، سمع بذلك أحد العرب أن هذا الطاغية يريد أن يهدم بيت الله عز وجل، تسلل إلى هذه الكنيسة وقضى فيها حاجته، قمة الإذلال والمهانة. فغضب الملك لذلك وسير جيشا جرارا، وتقدم هذا الجيش الفيلة، وهذا أمر لم يعهده العرب من قبل، وأنتم تعلمون القصة. وإن كنا لسنا في حاجة إلى أن نقف طويلا مع اسم قائد هذا الجيش، إذ أن القصة ولله الحمد مسطرة في كتاب الحق تبارك وتعالى، ويكفي أن نقف أمام العظة والعبرة من هذه القصة بتدبر سورة الفيل في قول الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ولا داعي أبدا لمثل هذه التأويلات المتعسفة في نوع هذه الطيور وأشكالها وأحجامها وألوانها ونوعها، وفي لون هذه الحجارة وأحجامها وأشكالها، وهل هي من البكتيريا القاتلة، وهل هي من الجراثيم الفتاكة، إلى آخر هذه الأقوال والتأويلات المتعسفة التي لو علم الله عز وجل فيها خيرا لنا لذكرها. فهذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، علم لا ينفع وجهل لا يضر. وهذا قد يعني بالغ فيه كثير من شيوخنا وعلمائنا، وهذا مبثوث في كتبهم، وقفوا طويلا أمام هذه الطيور وأمام أنواعها وألوانها وأحجامها، حتى وصل الشيخ محمد عبد غفر الله لنا وله إلى أن هذه الحجارة إنما كانت من نوع من أنواع البكتيريا الفتاكة التي تفتك بالإنسان إذا أصاب الجرثوم هذا الإنسان أو الإنسان. تأويل متعسف. المهم أن تعلم يقينا أن الله عز وجل أرسل على هذا الطاغية بجيشه الجرار الذي تقدمه الفيل الضخم ليهدم بيت الله سبحانه وتعالى، تعلم أن الله عز وجل قد حفظ بيته، وقد أرسل طيرا لا يعلم حقيقتها إلا من جيشها وأرسلها، بحجارة لا يعلم حقيقتها إلا من صنعها جل وعلا. ولا حرج أن أقول صنعها، اقرأ قول الله تبارك وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فلا يعلم حقيقة هذه الطيور وحقيقة هذه الحجارة التي اكتفى رب العزة أن يصفها بأنها من سجيل، وكانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى قد جعل هذا الجيش الجبار الجرار كورق شجر مطحون متناثر متفتت. ولا ينبغي أن نذكر بحادثة الفيل دون أن نقف أمام هذه العظة، ألا وهي أنه كم من أمم سادت ثم بادت، كم من أمم سادت ثم بادت. ولنعلم كذلك أن قدرة الله عز وجل لا يحدها حدود، ولا تقوى قوة على ظهر الأرض أن تحارب الله عز وجل. ويا ليت المسلمين فهموا ذلك وعلموا أنهم لو عادوا إلى الله وصححوا عبوديتهم لله ونصروا دين الله وأعزوا دين الله، لو علم المسلمون ذلك لتولى الله بنفسه نصرتهم وعزتهم وتمكينهم، ورب الكعبة لن تقدر أمريكا ولا روسيا بكل ما وصلت إليه من اختراعات في عالم الذرة وفي عالم الفتك والتدمير والإبادة، لن تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تقف ضد المسلمين إن اصطلح المسلمون وعادوا إلى دينهم وربهم جل وعلا، وبذلوا كل ما يملكون من استطاعة في الإعداد كما أمرهم الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إن رأى الله من المسلمين أنهم قد أعدوا أقصى ما في طوقهم من إعداد ومن قوة لنصرهم الله عز وجل، وإن كانت أسلحتهم لا تضارع في قليل أو كثير أسلحة الشرق الملحد أو أسلحة الغرب الكافر. ائتوني بمعركة واحدة انتصر فيها الإسلام لأنه كان يفوق الأعداء عتادا وعددا وعدة، ائتوني بواحدة، إنها واحدة فقط على مدار التاريخ كله. بل وليكون كلامنا دقيقا إن قلت ذلك، فإن العدد والعتاد في مثل هذه المعركة بالمقارنة إلى أعداد الأعداء كانت تقل كذلك، لكن المسلمين أحسوا في أنفسهم أنهم كثرة. ويوم حنين أعجبتهم كثرتهم وقوتهم وجمهرتهم، لكنك بالرغم من ذلك إن قارنت هذه الجمهرة وهذه الكثرة بأعداد الأعداء لوجدتها تقل بكثير. ومع ذلك كان الدرس وكانت الهزيمة بلغة الجيوش، كانت الهزيمة وبلغة الحروب كانت الهزيمة، إلى أن وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادي على أصحابه على أهل الشجرة أهل البيعة، وقف النبي يومها ينادي بأعلى صوته أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يا إخوة، ما انتصر الإسلام قط في معركة على مدار تاريخه كله لأنه فاق الأعداء عتادا وعددا أبدا أبدا، بل ما انتصر الإسلام والمسلمون إلا لإيمانهم بالله وبكفر أعدائهم بالله عز وجل. هذه حقيقة لابد أن تستقر في القلوب والأذهان. الله عز وجل لما رأى أهل مكة لا يستطيعون دفع هذا الجيش الجرار الذي جاء لهدم بيته وانقطعت بهم الأسباب، تدخلت مباشرة يد مسبب الأسباب ليدافع عن بيته وعن حماه. من الذي يقوى على حرب الله؟ للأسف المسلمون يقرؤون الآن سورة الفيل مرارا وتكرارا، لكن والله ما وصلت إلى شغاف القلوب، ما حولها المسلمون إلى اعتقاد، ما حولها المسلمون إلى واقع أو إلى منهج حياة. هؤلاء عجزوا حتى أن يدفعوا أبرهة، بل ذهب إليه سيد القوم عبد المطلب وقال له، قال عبد المطلب: ما الذي جاء بك إلينا؟ وهذه أصح رواية وردت في القصة بكاملها، هذه أصح رواية وسندها حسن. قال عبد المطلب لأبرهة، هذا كما اتفقنا إن أخذنا بهذه التسمية في بعض الأحاديث الضعيفة الواردة، قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ فقال: هل بعثت إلينا لنأتيك بكل شيء أردت؟ إن نأتيك بكل شيء فارش عن البيت. فقال هذا الطاغية: أخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا أمن، فجئت لأخيف أهله. سبحان الله، أخبرت بهذا البيت الذي ما دخله أحد إلا أمن أو إلا آمن، فجئت لأخيف أهله. فقال عبد المطلب: اللهم إن لكل إله حلال، فامنع حلالك، لا يغلبن محالهم، لا يغلبن محالهم أبدا محالك. اللهم فإن فعل فأمر ما بدا لك. هذه قولة عجيبة جدا من عبد المطلب، استسلم. أبيات مرة أخرى: اللهم إن لكل إله حلال، فامنع حلالك، لا يغلبن محالهم أبدا محالك. اللهم فإن فعل فأمر ما بدا لك. سبحان الله. وكانت النتيجة كما تعلمون: أقبلت سحابة عجيبة جدا، ظللت الجيش كله، تحمل هذه السحابة طيورا لا يعلم حقيقتها كما ذكرت إلا الله، ترمي هذا الجيش بحجارة من سجيل، فجعل الفيل يعج عجا ينصرف ويصرخ، فجعلت هذه الحجارة أفراد الجيش كعصف مأكول، يعني كورق شجر متحطم مفروك متنافع، ونشى الله بيته. هذه قوة الله سبحانه وقدرة الله عز وجل. يقول قائد الجيش: جئت لأخيف أهله فهلك الله. وغيره وغيره وغيره. ماذا قال فرعون؟ قال: ما علمت لكم من إله غيره. واستدل على ذلك بقوله: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقي. ماذا قال النمرود بن كنعان؟ قال لإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الذي قال: أنا أحيي وأميت، ذكر الحافظ ابن كثير قصة هلاكه تخلع القلوب. يقول: وهو على كرسي ملكه تسللت ذبابة، ذبابة من أحقر ما ضرب الله عز وجل به المثل، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، دخل الذبابة إلى أنفه سبحان الله، وتسللت حتى وصلت إلى أم رأسه، فكانت كلما أحدثت صوتا سببت له هياجا، فيضرب على رأسه فتسكت، فظل يضرب بيده رأسه حتى تعب، فأوصى خدمه إن أشار إليهم حتى وهو يقتل فرعون، حتى وهو يهلك طاغية، حتى وهو يموت يخيف الناس سبحان الله، يشير إليهم بعينه فيضربونه، هم يضربونه ويخشونه. انظروا إلى الفراعنة في كل زمان ومكان، حتى وهو يهلك يخشونه. فإن الناس كما أقول دوما هم الذين يصنعون الطواغيت، إن الناس هم صانع الطواغيت. ربما يكون الرجل حييا خلوقا كريما، فإذا ما رأى الناس يركعون بين يديه ويتزلفون له ويتملكون له تفسد أخلاقه وتتحول طباعه، فالناس هم الذين يصنعون الطواغيت. ثم بعد ذلك يقول الحافظ: فأمسكوا النعالة، تعبت أيديهم، فأمسكوا النعالة وظلوا يضربونه بالنعال على أم رأس بالكسم الأديب حتى أهلكه الله سبحان الله. هذا الذي كان يقول
أنا أحيي وأميت. فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. فأغرقه الله عز وجل وأهلكه وجيشه. صاحب الأخدود أهلكه الله عز وجل. ما من طاغية وما من ظالم، واقرأوا التاريخ وراجعوه، أين الظالمون؟ أين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بصفوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. يبقى ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع، والجمهور في 12 من شهر ربيع في عام الفيل، وسمي بعام الفيل نسبة إلى هذه الحادثة المشهورة المعروفة التي ذكرها الله عز وجل في قرآن. بل هناك رواية وقفت عليها اليوم فقط لأول مرة، سبحان الله، تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد يوم الفيل. هذه رواية جديدة لأول مرة أقرأها اليوم. تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد يوم الفيل، وهناك روايات كثيرة تقول بأنه ولد قبل حادث الفيل بخمسة وخمسين يوما أو بأقل أو بأكثر، لكن هذه الرواية العجيبة حينما توقفت عليها عجبت لها. تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ولد يوم الفيل، وهو حديث جيد الإسناد، وهو حديث جيد الإسناد. رواه، خذوا تخريجه لأنها رواية جديدة وغريبة. أقول الحديث رواه ابن سعد، رواه ابن سعد في الطبقات من طريق ابن معين، أخبرنا حجاج، أخبرنا يونس ابن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل، ورجال هذا الإسناد كلهم ثقات. رجال هذا الإسناد، أقول ثاني حافظ الحديث جيد الإسناد، رواه ابن سعد في الطبقات من طريق ابن معين، أخبرنا حجاج، أخبرنا يونس ابن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل. يونس ابن إسحاق السبيعي، يونس ابن إسحاق السبيعي حديثه حسن، وحجاج كذلك. أما سعيد بن جبير وابن معين فأعلام معروفون كما تعلمون. فهذه رواية عجيبة جدا، وكأن الله تبارك وتعالى بهذه الحادثة يقدم إرهاصا جديدا بين يدي بعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في عام الفيل، بل في هذه الرواية في يوم الفيل، ومولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث ما زال يهز الدنيا، فهو بشرى للقلوب وفرحة للأرواح وبداية لإنقاذ هذه البشرية كلها من فيه الرمضاء المهلكة بعد أن أحرقها لفح الهاجرة القاتل وأرهقها وأضناها طول المشي في التيه والظلام قبل بعثة سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحويل لهذه الجموع البشرية كلها من هذا العطش الشديد والقحط القاتل إلى النبع الصافي الذي أضاعته البشرية فضاعت وحادت عنه فهلكت. ولكن يا إخوة، نعم إننا نذكر ميلاد ينادى النبي صلى الله عليه وسلم بكل فرح وكل غبطة وكل سرور وكل سعادة. لكن ليس معنى هذا أن تتشقق المحبة في بعض القلوب عن أساطير وخرافات تعمي الأبصار وتحطم العقول.